أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في قاعدة الاشتراك، قلنا بأنه الأحكام والخطابات الإلهية والتعاليم الإلهية كلها عامة، لا تختص بقوم ولا بطائفة معينة ولا بشخص خاص، إنها خطابات تعم الجميع وتعم جميع المكلفين، بل العقلاء بما هم عقلاء. ما تقدم بيانه ذكرناه حينئذ، لا نحتاج إلى قاعدة الاشتراك بناء على ما ذكرناه من أن الدين الإلهي هو هكذا. دين الإلهي هي من مهمات الخلافة، من صغريات الخلافة الإلهية التي إن جعلها الله للإنسان بما هو إنسان مع قطع النظر عن خصوصياته، فحينئذ الخطابات الإلهية، التعاليم الإلهية، الأحكام الشرعية كلها عامة، لا تختص بطائفة وشخص وقوم معين. إلا أن الفقهاء رحمهم الله ذكروا قاعدة الاشتراك في الفقه، وذكروا لهذه القاعدة صيغ ثلاثة: قاعدة الاشتراك أي جميع أفراد المكلفين، وتعميم الأحكام بالنسبة إليهم، قاعدة الاشتراك بالنسبة إلى النساء والرجال، قاعدة الاشتراك بالنسبة إلى الكفار والمسلمين. فإنه الأحكام عامة بالنسبة إلى هؤلاء، هذه صيغ ثلاث. بل ذكروا أيضا اشتراك الجاهل والعالم، إلا ما خرج بالدليل، ماكو جاهل معذور، جهله معذور إلا في موارد مخصوصة. فحينئذ اشتراك بهذه الصيغ الثلاثة. قلنا أن الكلام يقع في الصيغة الأولى والثانية، أما اشتراك الكفار مع المسلمين في الأحكام إنه سيأتي في محله نزاع بين الفقهاء. المشهور المعروف بين الفقهاء أنه يشترك الكافر والمسلم في الأحكام الإلهية، خرج عن ذلك بعض الفقهاء وأدلتهم غير تامة، وكيفما كان سيأتي بحثه في موقعه. إن الكلام في هذا قاعدة الاشتراك، هل نحتاج إلى قاعدة الاشتراك في تعميم الأحكام، أم أنه لا بد من هذه القاعدة لنقول بأن الأحكام الإلهية تعم جميع الناس، تعم جميع المكلفين؟ هذا هو البحث. بعدما ذكرنا آنفا في المقدمة لا نحتاج إلى قاعدة الاشتراك، إذ قلنا بأن طبيعة الأديان الإلهية هي هكذا، أن الأديان الإلهية بل التعاليم الربانية ومن جملتها الخطابات الشرعية إنما تعم جميع الناس، باعتبار أن الإنسان موضع عناية الله تبارك وتعالى. الإنسان بما هو إنسان موضع عنايته تبارك وتعالى، لأن يكون خليفة له في الأرض. وهذه الخلافة لم تأتي إلا بعد أن وهب الله تبارك وتعالى للإنسان مميزات قابليات، حينئذ فالخلافة عامة، الخطابات عامة، التكاليف أيضا عامة، لا نحتاج إلى ذلك، ما نحتاج إلى قاعدة الاشتراك. أو ما يقال بأنه هنا أن الأحكام الشرعية أو الخطابات الشرعية من قبيل القضايا الحقيقية، وليست هي من القضايا الشخصية الخارجية، فهي من قبيل القضايا الحقيقية، لا نحتاج إلى قاعدة الاشتراك التي رتب الحكم على الطبيعي المنطبق على جميع الأفراد في القضايا الحقيقية. لم تلاحظ الأفراد بما هو أفراد، إنما يلاحظ الطبيعي لينطبق جميع على جميع الأفراد. فالخطابات الإلهية من هذا القبيل، ترتبت الأحكام على طبيعي المكلف الذي هو منطبق على جميع الأفراد من دون اختصاص بطائفة أو بصنف معين، حينئذ هذا هو قاعدة الاشتراك، وليست هي من قبيل القضايا الشخصية حتى نحتاج إلى تعميم هذا إلى قاعدة الاشتراك، وإن ذهب بعضهم في أن القضايا الشرعية هي من القضايا الشخصية، لكنها موهون هذا ثبوتا وإثباتا، لم يذهب إلى هذا إلا نادرا، فهي من القضايا الحقيقية. أو نقول بأن ما نقول بأنه ذكر بعض العلماء من أنه لو لم نقل بالتعميم والتعميم لفقدت الشريعة ديمومتها وبقاء حيويتها وتأثيرها في المجتمع الإنساني، إذا لم نقل بالتعميم، وكون التعاليم الإلهية عامة شاملة تفقد الشريعة هذه ديمومتها تأثيرها حينئذ وحيويتها، وهو مما لا يمكن إنكاره، لأنه من القضايا التي قياساتها معها معلوم أن كل شريعة إلهية إنما أتت للبقاء لا للزوال حينئذ، وهي حية دائمة مع كل البشر في كل الأزمان، في عصر صاحب الشريعة، بعد عصر صاحب الشريعة إلى يوم القيامة، فهذه الشريعة باقية. لو لم نقل بالتعميم لفقدت الشريعة ديمومتها حيويتها تأثيرها، وهو مما لا يمكن قبول ذلك، وهذا أيضا صحيح لا إشكال فيه. فحينئذ بناء على هذه لا ملزمة إلى للرجوع إلى قاعدة الاشتراك في تعميم الأحكام إلا في مورد واحد، ما إذا قلنا بأن الخطابات الشرعية من قبيل القضايا الشخصية التي تختص بمواردها، فنحتاج إلى التعميم إلى قاعدة الاشتراك، ولعل ذكر الفقهاء لقاعدة الاشتراك لأجل هذا الاحتمال فقط، وإلا ما ذكرناه في هذا اليوم والبارحة تكفي، لأن نقول بأن الأحكام على نحو العموم بل التعاليم الإلهية عامة لا نحتاج إلى قاعدة الاشتراك، إنما نظرهم إلى هذا كما احتمله بعضهم، ولكنه بعيد ثبوتا وإثباتا. ثم إن الكلام حول هذه القاعدة يقع في ضمن أمور: الأمر الأول دلالة هذه القاعدة، لا ريب ولا إشكال إن الخطابات الشرعية الواردة في النصوص الشرعية على نوعين: النوع الأول أن تكون على نحو العموم، يشمل جميع الأفراد ممن ينطبق عليه عنوان الخطاب، كقوله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، وقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص، وقوله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقوله تبارك وتعالى: يا بني آدم إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وقول نبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وأمثال ذلك. هذه خطابات لها من العموم ما يشمل كل من ينطبق عليه هذا العنوان، عنوان الناس، عنوان المؤمن، عنوان أي شخص كان ورد في هذا العنوان، ورد في هذا القسم لا إشكال في أنه يعم جميع الأفراد، الخطاب يعم جميع الأفراد، جميع الأصناف ذكورا إناثا وغير ذلك، وجميع الأقوام، فلا حاجة إلى قاعدة الاشتراك للتعميم حينئذ، هي عامة. ولا ريب إن موضوع هذه الخطابات إما الإنسان أو المؤمن من دون اختصاص بطائفة معينة وإذا ذكر فيها صفة من الصفات كصفة الإيمان إنما هو للتشريف لا لكون الخطاب مختصا بهم. كثير من الخطابات القرآنية المخاطب هو المؤمن للتشريف لا للاختصاص، كخطاب أهل الإيمان. وفي مثل هذا النوع من الخطاب يكفي الرجوع إلى دليله لتعميم الحكم من دون حاجة إلى الرجوع إلى قاعدة الاشتراكي. هذا الخطاب هو عام. النوع الثاني أن يكون الخطاب متوجها إلى شخص خاص أو طائفة معينة أو متعلقا بمورد معين، ومثل هذا النوع كثير في الأخبار، بل إن أغلبها إنما وردت في موارد أسئلة السائلين مما يستلزم اختصاص ذلك الحكم بهذا السائل أو بتلك الطائفة. هذا النوع كثير، بل أغلب الروايات من هذا القبيل. يسأل السائل فعلت كذا، الإمام يجيبه اغتسل صم ونحو ذلك. فإذا ورد أردنا تعميمه ليشمل الغير المخاطبين فلا بد من التمسك بقاعدة الاشتراك، ليكون المراد أن كل فرد يكون مصداقا لما أخذ موضوعا في ذلك الحكم. هذا القسم نحتاج إلى قاعدة الاشتراك. إن لم نقل بالمقالة التي ذكرناه آنفا، إما أن نقول بأن هذا لأجل الطبيعة، أي قضايا ليست قضايا شخصية وإنما هي قضايا طبيعية أو غير ذلك. إذا قلنا بذلك أيضا لا نحتاج إلى قاعدة الاشتراك. فيكون المراد من تلك من ذلك الخطاب بعد الرجوع إلى قاعدة الاشتراك أن الحكم الذي رتب على مصداق معين أو موضوع خاص إنما يشمل جميع من ينطبق عليه ذلك العنوان أو ذلك الموضوع، فلم تختص هذا الخطاب يختص هذا الخطاب بمن توجه إليه الخطاب أو من يكون موجودا في مجلس الخطاب أو زمن وعصر الخطاب، بل كل مكلف حسب حالاته وصفاته هو مورد ذلك الحكم. فإن الأحكام تختلف باختلاف الحالات واختلاف الصفات. هذا صحيح، حينئذ نحتاج إلى التعميم إلى التمسك بقاعدة الاشتراك في هذه الموارد. وهذا أيضا لا ينافي اختصاص بعض الأحكام ببعض الأفراد إذا قام الدليل عليه، فهناك حكم خاص لشخص معين، وهناك كما هي في مختصات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إذ لم يشترك معه في بعض تلك الأحكام الإلهية. فإن المراد بالاشتراك هو أن الخطاب توجه إلى طبيعي المكلف، والأفراد مصادق لذلك تلك الطبيعة، وهو لا ينافي أن يتقيد موضوع الحكم ومتعلقه ببعض القيود، ولو كان هناك قيد ولو كان هناك شرط، لكنما هو طبيعي المكلف مع هذه الصفات ببعض القيود أو يكون متصفا ببعض الصفات، فإن ذلك لا يضر بالمطلوب لأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، وهي تختلف باختلاف القيود والصفات والطبائع والحالات التي تعرض على المكلفين. إلا أن الخطاب مع تلك الحالات مع تلك الصفات مع تلك القيود والشروط هي عامة، هذا الخطاب عام يشمل جميع المكلفين، ومع ذلك فإنها لا تضر بتعميم الحكم ليشمل كل من يتصف بها. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، الدليل على هذه القاعدة أنهم تمسكوا بهذه القاعدة في الفقه كثيرا، استدلوا عليه بوجوه. الوجه الأول الإجماع القطعي على اشتراك الجميع في الأحكام ولو كان الحكم متوجها إلى بعض آحاد المكلفين، وعلى ذلك عمل الفقهاء أيضا إجماع قولي وإجماع عملي بأجمعهم، فإنهم يستدلون بالخطابات الشرعية لتثبيت الأحكام مطلقة من دون نكير من أحد. لم يستشكل أحد من الفقهاء في أن هذا الخطاب الوارد في رواية معينة المخاطب هو هذا السائل، فكيف تعممه لغير السائل، لغير من كان حاضرا في مجلس الخطاب أو عصر الخطاب؟ لم يستشكل أحد في ذلك. فإذا وردت رواية يخاطب الإمام عليه الصلاة والسلام أحد السائلين بقوله اغتسل أو أعد الصلاة ونحو ذلك، فإنهم يعممون الحكم لغيره بلا توقف منهم، فيستدلون بذلك على تعميم الحكم من دون أن يكون إنكار من أحد. هذا الإطباق العملي والقولي إطباق يكشف كشفا قطعيا عن رأي المعصوم، فالإجماع هنا ليس إجماع مدركي حتى تقولون بأنه هذا إجماع قولي عملي يكشف كشفا قطعيا عن رأي المعصوم، فهو دليل مستقل برأسه على اتحاد جميع المكلفين في الأحكام الشرعية، فيكون متعلق الحكم هو الإنسان المتصف بشروط معينة كالعقل والاختبار والاختيار والتكليف والبلوغ وغير ذلك، بلا اختصاص له بزمن معين أو مكان كذلك. وهذا هو المراد من الاشتراك، ومن أجله يتمسك الفقهاء بعموم الخطاب وإطلاقه في جميع الموارد إلا إذا دل دليل على خلاف ذلك. هذا هو الإجماع القولي. الدليل الثاني ارتكاز عامة المسلمين بل العقلاء على أن حكم الله في واقعة حكم للجميع، لم يقل يستشكل أحد من المسلمين، بل العقلاء في أن الله إذا كان له حكم في واقعة معينة يختص بذات تلك الواقعة، بل هو عام حكم للجميع. وعلى هذا الارتكاز جرى عمل العلماء على تعميم الخطابات الشرعية وإن كانت واردة في واقعة معينة أو متوجها لشخص خاص، فلم يحتمل أحد منهم بأن الخطاب يختص بالسائلين أو الحاضرين في المجلس الخطاب أو المعاصرين لذلك السائل، إذ الأقوال ثلاثة كما ذكره صاحب المعالم. وهذا الارتكاز العقلائي يكشف كشفا قطعيا عن إمضاء صاحب الشرع له، إذ قلنا بأنه ليس كل ارتكاز هو يكون دليلا شرعيا إلا إذا كان هناك إمضاء باعتبار أنه سنة تقريرية صاحب الشرع له. وإلى ذلك يشير قول بعض المحققين من أن القول باختصاص الأحكام بالحاضرين في مجلس الخطاب أو الموجودين في عصر المعصوم عليه الصلاة والسلام هدم لأساس الدين، لأن القول بالاختصاص يستلزم أن يكون الغائبين مطلقا سواء كانوا غائبين في مجلس الخطاب أو الذين يوجدون بعد ذلك لا حكم لهم، وهو باطل بالضرورة. ومن ذلك أيضا يظهر أن ادعاء الضرورة على الدعاء على التعميم أيضا صحيح ولا إشكال فيه. فإجماع قطعي، ارتكاز عقلائي، ضرورة في البين على التعميم. الدليل الثالث الأخبار الكثيرة التي وردت التي تدل على تعميم الأحكام، وسيأتي بيانها إن شاء الله.